بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في الإجماع المنقول. بقي في التمهيد المتقدم الإشارة إلى مطلب نهائي حاصله أن ذكر الإجماع المنقول سواء في الكتب الفقهية الاستدلالية أم في الكتب الأصولية لم يكن شائعا بين القدماء من علمائنا، فلا يوجد في الكتب الفقهية الاستدلالية بمقدار تتبعي استدلال على مطلب بنقل الإجماع. وبقي الحال كذلك حتى عند أوائل المتأخرين كالمحقق في المعتبر والشرائع وابن سعيد في الجامع، ولعل أول من ذكر الإجماع المنقول هو العلامة في المختلف عند ذكره لمفطرية الاحتقان، حيث قال نقل الإجماع على مفطريته. نلتفت فرق بين أن واحد يجي يقول يقول فتوى ثم يقول لإجماع أصحابنا، هذا ليس نقل إجماع، هذا هو يدعي وجود إجماع، هذا إجماع محصل. نتكلم عن الإجماع المنقول. وشاع بعد العلامة الاستدلال بالإجماع المنقول. نعم في أصول العامة قسموا الإجماع إلى محصل ومنقول، كما فعله السرخسي في أصوله والرازي وغيرهم. أما في كلمات علم الهدى وشيخ الطائفة وابن زهرة فلا يوجد للإجماع المنقول ذكر في كتبهم الاستدلالية. كيفما كان، طبعا بينا في الدرس السابق ليش البحث عن الإجماع المنقول وليس عن الإجماع المحصل، صحيح؟ كيفما كان يقع البحث في أن أدلة حجية الخبر هل تشمل نقل الإجماع أم لا؟ هذا هو أصل الكلام في هذا الفصل. وفي مقام تحقيق المختار رسم الماتن ابتداء أمورا. الأمر الأول في الإجماع المحصل، والوجه في التعرض له على الرغم من عدم أصوليته كما أثبتنا في الدرس السابق، هو أن الإجماع المنقول على تقدير ثبوته بأدلة خبر الواحد لا يكون له قيمة إذا لم يكن المحصل ذا قيمة. بالتفت، فلنفرض أن أدلة خبر الواحد تثبت الإجماع المنقول فليكن، ثبت الإجماع فليثبت. إذا لم يكن الإجماع في حد ذاته معتبرا فنقل الإجماع لا قيمة له. أشار في هذا الأمر إلى نظريات خمس في الإجماع المحصل، ليست على سبيل المنفصلة الحقيقية، فإن بعضها قد يجتمع عند عالم واحد. النظرية الأولى ما يعبر فيها عن الإجماع بالإجماع الدخولي، ومرجعه إلى الاعتقاد بأن الإجماع في حد ذاته عندنا ليس له قيمة في قبال الكتاب والسنة، وإنما تنشأ قيمته من كشفه عن رأي المعصوم. فالإجماع على هذا الأساس واسطة في إثبات السنة، وفي الإجماع الدخولي يدعي من يقول به أنه إذا نظرنا إلى اتفاق الأمة على شيء نقطع من خلال هذا الاتفاق بأن أحد المجمعين هو المعصوم، فكشف الإجماع عن رأي المعصوم مرده إلى الكشف الضمني، لأن رأي المعصوم هو أحد الفتاوى المنقولة. ولذا سمي بالإجماع الدخول. والشاهد على وجود قائل به بعد التصريح من قبل البعض، الشاهد الأول أن العلماء اختلفوا في أن وجود مخالف هل يضر بتحقق الإجماع أم لا، فنرى أن البعض فصل بين المخالف المعلوم النسب فلا يضر، والمخالف المجهول النسب فيضر. هذا القول بالتفصيل يتلاءم مع الإجماع الدخولي، فإن الوجه في عدم إضرار معلوم النسب أنه بعد العلم باسمه وشخصه نقطع أنه ليس المعصوم، فيبقى المعصوم داخلا في البقية. أما مع الجهل باسمه وشخصه فمن المحتمل أن يكون المعصوم، ومع الاحتمال ينتفي القطع. فهذا القول بالتفصيل يكشف عن أن المفصل يختار ماذا؟ يختار نظرية الإجماع الدخولي. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني ما يسمى بالإجماع اللطفي، وهو ما يظهر من شيخ الطائفة وأتباعه، لابد لتوضيحه من بيان معنى اللطف في المقام، وفي مقام آخر يقصد منه الجنس اللطيف مثلا. حاصله أن إيجاد ما يقرب العباد من الطاعة وما يبعدهم عن المعصية لطف، فيكون واجبا تطبيقا لكبرى لزوم اللطف، حيث إنه يظهر من البعض أن هذه الكبرى ضرورية، ويظهر من بعض من يعتقد بضروريتها أنها من القضايا الفطرية التي قياساتها معها، نفس أنك شيء يوجب أن يقرب العباد من ربهم وأن يبعدهم عن معصيته، نفس تصور هذه الفكرة تصبح مثل القضايا الفطرية التي تتضمن قياسا واضحا موجود ومرتكز في الأذهان. المهم، لسنا بصدد تحقيق هذا البحث العقائدي. إذا اتضح ذلك فإن الأمة لو اتفقت على حكم معين وكان الحكم المتفق عليه على خلاف الواقع، فمن الطبيعي حينئذ أن العباد سوف يقعون في مفسدة مخالفة الواقع، وتركهم كذلك خلاف ماذا؟ اللطف. فلو لم يكن الإجماع مطابقا للواقع لكان مقتضى اللطف تدخل المعصوم ولو بدب الخلاف بينهم. ملتفت جيدا؟ فإذا نحن نقطع في الإجماع برأي المعصوم وبموافقته للمجمعين تطبيقا لقاعدة اللطف. هذا هو المسلك الثاني. وهذا المسلك نستطيع أن ننسبه إلى كل من يرى أن انقراض عصر المخالف لا يضر بالإجماع. فمثلا في مسألة من المسائل اتفق الفقهاء في عصر على حكمها، وكان في عصر سابق يوجد مخالف كابن أبي عقيل. وحينئذ على القول بالإجماع اللطفي لا يكون مخالفة ابن أبي عقيل موجبة للقول بعدم حجية الإجماع بدعوى أن وقوع الخلاف حصل. والوجه في عدم مضرية مخالفة من انقرض عصره وتصرم هو أن اللطف استغراقي على نحو العموم الأزماني، بمعنى أننا نحتاج إليه وين؟ في كل عصر. فإذا كان الأمر كذلك فاتفاق أهل عصر على حكم لو كان مخالفا للواقع يصبح مظنة لوقوع الناس في خلاف الواقع، وهذا مخالف لقاعدة اللطف. فإذن من يرى أن مخالفة منقرض العصر لا تضر، اعلم أنه يعتقد بحجية الإجماع من باب اللطف. المسلك الثالث ما يسمى بالإجماع الحدسي، وهذا ينحل إلى مسلكين. وتوضيحه يحتاج إلى بيان نقطتين: الأولى في المراد من الحدس. الحدس في اصطلاح المناطق عبارة عن انتقال الذهن الدفعي من المشكل إلى النتيجة من دون أن يمر بمقدمات التفكير. ويقصد من الحدس في المقام ما هو أعم من هذا الاصطلاح، فكل أمر ليس بحسي فهو حدسي. النقطة الثانية أن الحدسية
لها أحد منشأين، الحدس بمقتضى العادة والحدس بمقتضى الصدفة. والوجه في الانحصار بهذين المنشأين أن الحدس الناشئ من الملازمة العقلية مقطوع العدم في المقام، إذ لا يوجد من يدعي أن العقل يحكم بالملازمة بين اتفاق المرؤوسين وتلقي ذلك من رئيسهم. ما في ملازمة عقلية لإمكان الاختلاف والتخلف. كثير من الأحيان رئيس يكون نظر شيء، المرؤوسين يكون نظرهم شيء آخر، إما لكونهم لم يفهموا ما أراده الرئيس أو لأي سبب آخر، نعم، أو لم يقبلوا رئاسته. فهذه ليس من يعني ما في ملازمة حتى نقول هنا الملازمة عقلية، فلا بد أن نتنزل من الملازمة العقلية إلى الملازمة العادية، بمعنى أنه في العادة يكشف توافق المرؤوسين على شيء أنهم تلقوا ذلك عن رئيسه. نعم، في العادة هذا الكشف موجود، فهذا هو المنشأ الأول، وإذا رفضناه فلا أقل من أنه قد يتفق لبعضهم ولو صدفة كشف رأي الرئيس من توافق المرؤوسين، فانحصر المنشأ لأحد هذين، وكلاهما يطلق على الإجماع فيهما الإجماع ماذا؟ الحدسي، لأن أعم من أن يكون الكشف عادة أو اتفاقا. المسلك كم؟ الخامس، لأنه هذا رجع إلى مسلكين، وهو ما يعبر عنه بالإجماع التشرفي. هنا ينبغي الالتفات إلى نقطة أشرت إليها في صدر البحث، حاصلها أنه لا يعني القول بالإجماع التشرفي أن مدعيه لا يعتقد بسائر الإجماعات، ولذا قلت عن هذه المسالك أنها ليست على نحو المنفصلة الحقيقية. نعم لا يخلو الواقع من هذه المسالك، أما يمكن أن تقول بأكثر من مسلك. كيف كان هذا الإجماع التشرفي يختلف عن سائر الإجماعات في الماهية؟ لأنه في الواقع هو صورة إجماع ولا يوجد إجماع في البين، وإنما يتفق للأوحدي أن يلتقي بإمام زمانه عليه السلام فيرشده إلى الحكم الواقعي، لكن لا يستطيع أن يخبر، لأن الإخبار في العادة قد يصاحبه الاتهام بالكذب، يعني بالنتيجة هذا عم يدعي أنه لاقى الإمام عليه السلام، فيصيغ تلك الفتوى بصورة إجماع. وسمي بالإجماع لهذه الصياغة وبالتشرف لكون الفتوى قد نشأت عن التشرف بلقياه عليه السلام. هذا في بعض الأحيان إما يخبر هو شخص بعد موته يخبر لنا ذلك أو بأي طريقة من الطرق، كما نسب ذلك إلى السيد بحر العلوم في بعض الموارد وإلى المقدس الأردبيلي وما شابه ذلك. نعم هذا فعلا لا قيمة له، هذا يعني لا نبحث عن حجيته، وإنما هو مجرد إخبار عن، نعم إذا حصل لك القطع هذا بحث آخر. نقرأ هذا الكلام: الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة أنه فرد من أفراد الخبر، بدعوى أن الخبر على قسمين حسي وحدسي، وأدلة خبر الواحد تشمل كلا قسمين من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص. يعني ما عندنا دليل على حجية الإجماع المنقول بخصوص، نعم عندنا دليل على حجية الإجماع الحصل كما السنة دعوا، ماذا؟ لأن عندنا دليل أعم من أن يكون صحيح أو غير صحيح، لكن في دليل، مثل كما ادعوا ذلك بأن ما لا تجتمع أمتي على خطأ، أو فمن يشاقق الرسول من بعد ما إلى آخره، هذه أحد الأدلة التي استدلوا بها على حجية الإجماع المحصل. الآن كلامنا عن الإجماع المنقول، لا يوجد عليه دليل بخصوصي. ما معنى دليل بخصوصي؟ يعني آية أو رواية تقول الإجماع المنقول بما هو إجماع منقول حجة. نعم عندنا آية أو رواية تقول الخبر بما هو خبر حجة. فالكلام ينصب على أن هذه الأدلة هل تشمل الإخبار عن حدث أم لا. وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور: الأول أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام، طبعا هذا عندنا، أما عندهم لا، هو دليل مستقل. أن الوجه في اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام. طيب كيف نقطع ذلك؟ نقطع بذلك ومستند القطع به لحاكي الإجماع، لناقل الإجماع الذي عنده يكون إجماعا محصلا. على ما يظهر من تتبع كلماتهم هو علمه، علم الحاكي بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين شخصا، وإن كان لا يعرف باسمه وهويته. نعرف أن واحد من المجمعين هو المعصوم عليه السلام. هذا الوجه الأول، هذا نسميه الإجماع الضمني أو الإجماع الدخولي. طيب، أو مستند القطع على ما يظهر هو علمه، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليه السلام عقلا من باب اللطف. هذه الإجماع اللطفي، أو عادة أو اتفاقا من جهة حدس رأيي هذا الإجماع الحدسي بقلا شقين. وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة، يعني اتفاقا، وإن لم تكن لم نعتقد بالملازمة العقلية أو العادية كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع، حيث إنهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا، وعدم العلم بدخول جنابه عليه السلام في المجمعين عادة، مع ذلك يحكون الإجماع كثيرا. فهذا نكتشف منه أنه ليش أشخاصهم حصل قطع ولو من باب الاتفاق. كما أنه يظهر ممن اعتذر من وجود المخالف، يعني مثل هذا الشخص، حتى ننظر للمسألة، مثل شخص أنت تعرفه مثل السيد الخوي، تعرف السيد الخوي أن مسلكه في الروايات ما هو؟ هو وثاقة كل راوي. طيب، في بعض الأحيان تجد أنه يستدل برواية وهو يعتقد بعدم وثاقة أحد رواتها. ستستكشف حينئذ أنه في هذا المقام حصل له قطع أو وثوق بصدور الرواية، لكن هذا حينئذ لا يكون قاعدة عامة. لا يعني أن كل رواية فيها شخص غير ثقة هو يعمل بها، كذلك في ما نحن فيه. كما أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب، يظهر منه أنه استند إلى أي شيء في دعوى الإجماع؟ إلى العلم بدخوله عليه السلام. أنه يظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أنه يعتقد بالإجماع الدخولي، لأن معلوم النسب لا يضر في الدلالة التضمنية، لأن هذا هو ليس المعصوم الذي خرج عن المجمعين، فلأجل ذلك الإجماع عندهم يتحقق ولو بأقل عدد ما دام المخالف معلوم. ويظهر ممن اعتذر عن المخالف بأنه قد انقرض عصره أنه استند إلى قاعدة اللطف، لأن لما ذكرت من أن اللطف نظير العموم الأزماني الاستغراقي في كل زمان وعصر. هذا مضافا، يعني لا تعتقد أنه فقط نحن استندنا إلى وجود هذه الأقوال بمجرد الحدس، بل يوجد لهم تصريحات، مثل السيد المرتضى يصرح، مثل الشيخ الطوسي يصرح، بكل واحد بحسب مبنى. على ما يشهد به مراجعة كلماتهم، وربما يتفق لبعض الأوحدي وجه آخر من تشرفه برؤيته عليه السلام وأخذه الفتوى من جنابه، وإنما لم ينقل عنه بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء التي من جملتها مثلا خوف التكذيب. يجي واحد يقول لك هكذا أنه الإمام عليه السلام قال لي، يعني لا رواية موجودة في أي حد في أي مجمع من المجامع الحديثية يأتي ويقول لك هكذا، فهذا تنسبه إلى أنه يدعي النيابة أو وما شاكل ذلك. لبعض هذه الدواعي، أو مثلا لتواضعه، أي شيء من الدواعي الأخرى التي تؤدي إلى ذلك. فهذا في الواقع إجماع، صورة إجماع، وهو في الحقيقة لا يوجد إجماع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور التي نحتاج إليها لتحقيق النتيجة النهائية، أنه في باب الإجماع يوجد سبب ويوجد مسبب. السبب هو عبارة عن مفردات الإجماع، أعني الفتاوى. هذه الفتاوى، كل فتوى جزء سبب للكشف عن رأي المعصوم. لأنه ما هو سبب الكشف عن رأي المعصوم؟ الإجماع. فكل فتوى تكون جزء سبب. وأما المسبب فهو رأيه عليه السلام. طبعا ليس دائما هو رأيه، يعني هذا يرتبط بأن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم أو يكشف عن رواية صحيحة لم تصلنا. فعلى كل حال المسبب ماذا؟ هو ما يكشف عنه هذا الإجماع، أعم من أن يكون رأي المعصوم أو الرواية الحاكية لرأي المعصوم. واضح المقصود من السبب والمسبب؟ إذا اتضح ذلك فناقل للإجماع طارة ينقل رأي المعصوم في ضمن المجمعين من باب الحدس، كما هو الغالب، أو من باب الحس كما هو المنعدم في زماننا والنادر في الأزمنة السابقة. إذن ينقل المسبب، يعني كيف؟ فيقول مثلا أجمعت الأمة بما فيهم المعصوم، فمضافا إلى نقله للسبب نقل المسبب. إما لحدسه من الإجماع رأي المعصوم، وإما لعلمه الحسي برأي المعصوم، والأول هو الغالب والثاني هو النادر. وطارة أخرى يكون الناقل ناقلا لخصوص السبب، أي ما يعتقد بكونه سببا عقلا أو عادة أو ماذا أو صدفة، فينقل الفتاوى. والنقل لكل واحد من نقل السبب أو المسبب في مقام الإثبات طارة يكون صريحا ونصا، وأخرى يكون ظاهرا، وثالثة يكون مشمل. واضح، ما تحتاج إلى بحث، يعني صريحا كان ينص على ذلك ظاهرا. قال يقول أجمعت الأمة، المعصوم بحسب الظاهر أحد أفراد الأمة، مرة يكون مجمل كما لو قلت مثلا أجمع الفقهاء، فنتردد أنه الفقهاء تصدق على المعصوم أو لا تصدق، يكون مجملا، أو العلماء أو الأعيان وما شاكل ذلك. فتختلف الألفاظ في الصراحة والظهور والإجمال. الأمر الثاني أنه لا يخفى اختلاف نقل الإجماع، فطارة ينقل رأيه عليه السلام في ضمن نقله حدسا كما هو الغالب، أو حسا وهو نادر جدا، وأخرى لا ينقل إلا ما هو السبب عند ناقله. سببيته عند ناقله إما عقلية كالمعتقد بقاعدة اللطف، أو عادية، أو اتفاقا معتقد بالحدس. واختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة وظهورا وإجمالا في ذلك، أي في أنه نقل السبب أو نقل المسبب أو نقل السبب والمسبب. الأمر الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله.